الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية أيها الإخوة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يطمئن لها قلب المؤمن. ما نزل بك من ضيق، من كرب، من هم، من فاجعة، من ألم، من قلة، من فقد حبيب، إلا بإذن الله. ما تتحرك حركة في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى. وإذا تذكرت بأن الله عز وجل أرحم بك من أمك وأبيك، اطمأن قلبك. من فترة دخلت إلى واحد من المساجد أريد أن أصلي فيه صلاة المغرب. على الباب رأيت امرأة جالسة وأمامها شابان، فلما رأياني أشار لي وخاطبا المرأة، قال هذا هو. أنا اقتربت، خير إن شاء الله. قال أنت إمام المسجد؟ قلت لا، أنا داخل للصلاة. قال أرجوك، هذه المرأة فقدت ابنها، ابن ضايع، لو يعلن عنه يعني على المئذنة. المسجد في المزي. قلت يا خالي وين فقدتي الولد؟ قالت هون في السوق. قديش عمره ابني؟ قال 4 سنوات. شو يرتدي؟ قلت كذا وكذا. سألت الشباب وين مخبر الشرطة القريب من هون، كمان نخبر مخبر الشرطة. وأنا أكلمهم جاء شابان راكضان، قال يا خالي سمعنا ينادون في حديقة الجلاء ببازار الجلاء على يعني ابن ضائع. الله أكبر، لما سمعت بأنه وجدت ابنها قامت من على الكرسي راكضة تريد تعبر الشارع، تقطع الشارع، والشارع مليء بالسيارات. فقلت للشباب أوقفوها تعالوا. ركبنا بالسيارة وركبت، وصلنا لعند باب الحديقة ونزلنا، وأنا خفت عليها ومعها بنت صغيرة كمان. خفت بأنه من يعني لهجتها الحقيقة تصدم سيارة. فنزلنا معها وقطعنا الشارع، وصلنا عند مدخل الحديقة. سبحان الله، لما رأت ابنها في من يعني كان واقف وينادي على الولد، لما رأت ابنها صرخت صوتا يعني أسمعت نصف من في الحديقة، ثم ركضت باتجاهه. ما عاد رأت أمامها، ركضت وزحفت على قدميها على ركبها، يعني آخر خطوات ما لحقت أن تركض ركضان، رمت بنفسها على الركب هيك حتى مضت إلى ابنها وضمته وهي تصرخ. الله أرحم بعباده من الأم بولدها. الله يا أخوان أرحم بنا جميعا من الأم بولدها. فإذا أنت إيمانك أرشدك أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، اطمأن قلبك، ارتاح قلبك، هدأت يعني ثورتك في داخلك، اضطرابك وتلف أعصابك هدأ، لأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الله عز وجل قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال المفسرون من يؤمن بالله يهدي قلبه يعني عند المصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عباس: يهدي قلبه هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقيل يهدي قلبه إلى نيل الثواب في الجنة، وقيل يهدي قلبه أن يسكن ويطمئن، وقيل يهدي قلبه يعني يهدأ قلبه. مرة زرنا أخ يحضر معنا في المسجد، فقد ابنه، نسأل الله السلام لنا ولكم. ابنه أكبر أبنائه الذكور، وهو من أنجبهم، أنجب هؤلاء الأولاد. والله يا أخوان، لما مضيت أنا باتجاه العزاء كنت أبيت في نفسي ماذا سأقول، يعني هي مصيبة شديدة. نسأل الله عز وجل أن يسلمكم جميعا وأن يسلم أبناءنا وأبناءكم، بس مصيبة شديدة. كنت أبيت في نفسي ماذا سأقول الآن أمامه. والله عجبت لما دخلنا إلى العزاء، الرجل يستقبل الناس ووجهه عليه ابتسامة. لما سلمنا عليه وكان معي أيضا شيخ آخر، أوقفنا وقال لنا: إذا سألكم ربي عني فقولوا له إني راض عن قضائه وقدره. الله أكبر، شو هذا؟ والله زلزلنا من الأعماق، إنه قلوا له رب العالمين إذا سأل أنا راضي. واحد من شيوخ هذه البلدة، أستاذ من أساتذة كلية الشريعة، فقد ابنه، ابنه طبيب حصل على إجازة البورد، هو وراجع من استلامه الشهادة أو مراجعته للدوائر الرسمية لتثبيت الشهادة، وإذ سيارة صدمته فمات الولد. سبحان الله، طلع أساتذة من كلية الشريعة إلى الأستاذ، الأستاذ هو من حلب، طلعوا لعزائه. الأساتذة يقولون: استغربنا كيف استقبلنا وأهل وسهل بنا، ثم راح يضع لنا طعاما ويعتني بنا، يقول: أنتم جئتم من الشام، لابد أن نرعاكم، لابد أن نخدمكم، ثم راح يباسطنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا أخوان، لما الإيمان يدخل بالقلب يطمئن قلبك، يطمئن قلبك إذا نزل بك خير كبير أو إذا نزل بك شر كبير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بس مطلوب منك أنت أن تجتهد أن يستقر الإيمان في قلبك. يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، الحياة سلوا كبار السن من سبقوكم، الحياة هكذا ممزوجة، يعني راحتها بتعب وعناؤها وضحكها بنصب وكثرتها بقلة. مستحيل واحد يمر في هذه الحياة دون أن ترميه يعني الحياة بسهامها. هلأ إذا كان الإيمان مستقرا في القلب يطمئن الإنسان، بس إذا ما في إيمان الله أكبر يتصرف تصرفات عجيبة. بعض الناس ممكن أن يؤذي نفسه، بعض الناس ممكن أن يرمي بنفسه من شاهق، بعض الناس ممكن أن يشرب مواد سامة، بعض الناس ممكن أن يسب، أن يشتم، أن يلعن. مرة جاءني شاب يده مخيطة من يعني أسفل الساعد إلى أعلاه، خير إن شاء الله. قال: والله صار معي قضية، بيشتغل ساعاتي، هو بمحل ساعات، تاجر ساعات، بلغه خبر يعني سيء، فضرب الزجاجة، كسرت الزجاجة، شقت إيده من أدناها إلى أعلاها. لما الإيمان بيكون بقلبك الله يهدي قلبك، بس إذا الإيمان ضعيف في القلب فهداية القلب قليلة، وإذا ما في إيمان نسأل الله السلامة. لذلك الغربيون أو الشرقيون ينتحرون كثيرا. أما أنت أيها المؤمن، إيمانك يسكنك. الآن يا شباب، هذه دعوة لكلنا، لرجالنا، لكبارنا، لشبابنا، لفتياتنا، لنسائنا، دعوة لزيادة الإيمان في القلب. الذي يزيد الإيمان في قلبك أمران اثنان: واحد، الإكثار من ذكر الله تعالى; اثنين، حضور مجالس العلم والذكر. هذون الاثنين بيعززوا الإيمان في قلبك. بحيث إذا أصابتك مصيبة نسأل الله السلام لنا ولك، الله عز وجل يهدي قلبك. وحتى إذا نزل بك أمر سار، في ناس مرات يعني ينزل به أمر سار ما عاد بيتحمل حاله، يكاد أن يجن مع أنه أمر سار الذي حدث. ينزل به أمر سار ما عاد يتكلم مع الناس، ينزل به أمر سار يعني ما يحمله عقله أن يتصرف. لكن إذا كان الإيمان في قلبك فالله يهدي قلبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. هلأ في لفتة عجيبة أيها الإخوة، وهي مفيدة لنا جميعا في هذه الأزمة. شوفوا الآية رقم 11 عن شو عم تحكي، أو 11 الآية تقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالآية عم تحكي عن المصائب. الآية رقم 12: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هلأ في مصيبة، في بلاء، في كرب، في أزمة، في ضيق، شو بدك تساوي؟ الآية رقم 12 بتقول لك أنت شغلتك، سواء كنت بمصيبة أو كنت في راحة، في أزمة أو في دعاء، في عسر أو في يسر، أنت شغلتك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لذلك هلأ في سؤال: إذا أنت متت بكرة أو أنا، هل سيسأل الله عز وجل واحدا فينا لماذا حدثت الأزمة في الشام وأنت عايش؟ أنا أسألكم هلأ، لو أنت بتموت بكرة أو أنا، هل سيسألني الله أنه لماذا يا محمد خير حدثت الأزمة في سوريا وأنت حي؟ ما بيسألني أبدا. هل يسألني رب العالمين لماذا لم تنحل الأزمة قبل أن تموت؟ أبدا على الإطلاق. لكن شو بيسألني؟ بيسألني: يا محمد خير، أنا أمرتك بأمر فهل فعلته؟ ونهيتك عن نهي فهل تركته؟ لذلك يا أخواننا نحن بهالأزمة مرات واحد يقول أشو بدي ساوي أنا؟ بدك تساوي الآية رقم 12: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أنت هي شغلتك، راجع حالك، شو في شيء أمرك الله تعالى به أنت لا تفعله، اجتهد في هذه الأزمة أن تفعله. شو في شيء أمرك الله عز وجل أن تدعه وأنت ترتكبه، اجتهد أن تترك هذا الأمر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذه الأزمة مدعاة لأنه أنا ازداد تمسكا بأمر الله وأمر رسوله، ومدعاة لأن أخوف نفسي التي كانت تتجرأ على الله قبل الأزمة. قلت للإخوة من قريب: أنا أكيد الآن كل الجالسين هون ما في واحد منكم إلا وقد حذف أرقاما من جواله، ماتوا. أنا أكيد أنه عندك رسائل الآن موجودة محفوظة بجوالك من ناس ماتوا. نحن قبل الأزمة كنا نؤمن بأنه الموت نعم للكبار والصغار والشباب، بس الأزمة الآن صارت جعلتنا أقرب، أقرب مع أناس أنا كنت البارحة أكلمه، قبل أسبوع أكلمه، قبل شهر أبيعه أشتري منه، مات، ساح رقمه من الجوال. الله أكبر. في يوم بدنا نمسح اسمك من الجوال بلا ريب، وفي يوم ستمسحون اسمي من الجوال بلا ريب، أكيد ما حيبقى اسمك ولا يبقى اسمي. لذلك بسرعة يا أيها الأخ، بسرعة يا أيتها الأخت، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أكيد بدنا نمسح اسمك من الجوال بس ما ندري متى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نحن هذه شغلتنا يا أخوان، في الأزمة وخارج الأزمة وبعد الأزمة وقبل الأزمة. وهذا هو القرآن الكريم يتكلم عن آية المصيبة ثم يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، فإن توليتم ما بدي، مالي مقتنع، حاسس الأمور مو بهالاتجاه اللي أنتوا عم تقولوا، خير إن شاء الله، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول لا يملك إلا أن يبلغ. هيا أخوان كمان نحن بتريحنا مرات، أنت تدعو غيرك إلى طاعة الله والرسول ما برد، خير، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، بس مطلوب منك أنت أن تبلغ وبلاغا مبينا. بس بعد هيك الحقيقة وقعت الحجة على هذا الرجل، بكرة إذا وقف بين إيدين الله عز وجل وقال له: يا رب أنا ما حدا قال لي، يقول له: لا كذبت، جاءك فلان وأخبرك كذا وكذا. فنحن مطلوب منا أن نطيع الله ورسوله، مطلوب أن ندعو إلى الله عز وجل. طيب الناس ما عم تستجيب أو تستجيب، ما في مشكلة، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال المفسرون، أي معنى هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول، قال أي هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله. سبحان الله، أنت حتى داخل المصيبة داخل بلاء إذا اشتغلت بطاعة الله بهذه الأزمة يا أخوان، والله في ناس طاروا إلى الله عز وجل بإقبالهم على الله بطاعة الله ورسوله. في بعض إخوة يحضرون معنا حفظوا القرآن الكريم بألف الأزمة، بعض إخوة يحضرون معنا درسوا دخلوا في كليات الشريعة يدرسون في هذه الأزمة، بعض إخوة يحضرون معنا الله عز وجل أجرى على إيديهم الخير لمئات العائلات لآلاف الأشخاص. طيب بس في ناس أجرموا كتير، ما هو هكذا العباد، بين فجار وبين أبرار، ما في غير فريقين، ما في دكاترة ومهندسين ومحامين وبيك وباشا ومعلم ومدير ومدير تنفيذي ومدير، ما في، في أبرار وفي فجار، في أتقياء وفي غير أتقياء. بهذه الأزمة في ناس طاروا إلى الله عز وجل، وفي ناس ازدادوا فجورا وازدادوا سوءا وازدادوا قبحا وبعدا من الله عز وجل. قال أي هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله. والله شاب أخبرني قال لي يا أستاذ أنا بهالأزمة، راح بيتنا وراح شغلي وأنا متهجر، قال لي بس أنا أحمد الله عز وجل على كل شيء حدث معي. والله أنا تفاجأت، عم يكلمني مش مو هيك كلام، خلايا عم تتكلم. قلت له ليش؟ قال لي أنا كنت بعيدا عن الله، الله ساقني، هو ليس من مدينة دمشق من غير مكان، قال لي بس الله جابني على الشام وحضرني في مجالس العلم، قال لي أنا ما من ليلة الآن إلا وأصلي فيها صلاة التهجد، ما من يوم إلا وأذكر الله عز وجل، قال لي أنا ممتن إلى الله عز وجل بكل ما جرى. سبحان الله. بس يا أخوان نحن نسأل الله عز وجل العافية، نحن لا نريد من الله البلاء، بس هذه دعوة لكل واحد بيناتنا ما تنتظر حتى ينزل البلاء حتى تعود إلى الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال أي هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله واعملوا بكتابه وأطيعوا الرسول في العمل بسنته، فإن توليتم عن الطاعة فليس على الرسول إلا التبليغ. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه ولا خالق غيره، فعليه توكلوا. أنا سأتوقف عند هذا القدر في مجلس اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.